بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات التعالى الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
فإن الشهادة في سبيل الله هي أقصر طريق وأنزل وأشرف طريق، لا يوصل إلى الجنة فقط بل يوصل إلى الفردوس الأعلى.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون به فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لفضيلة الشيخ أحمد فاروق.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، لا يختلف اثنان على أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام هذا الدين، كما جاء في الحديث المشهور حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيه: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وكما لا يختلف اثنان على أن الجهاد هو أعلى شيء في الدين، لا يختلف اثنان على أن ذروة دلال الجهاد الشهادة في سبيل الله، كما جاء في الحديث الصحيح عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير المجاهدين قال: من عقر فرسه وبطل قدمه. فطلب الشهادة في سبيل الله هي أثنى آمامي المسلم وأغلى ما يصبو إليه في هذه الحياة، فإن الشهادة في سبيل الله هي أفضل طريق وأنزل وأشرف طريق، لا يوصل إلى الجنة فقط بل يوصل إلى الفردوس الأعلى. وإن الشهيد قد أعطاه الله عز وجل منزلة عظيمة وثوابا لا يخطر على عقل بشر، وما يعطى هذا الثواب إلا ذو حظ عظيم. والذي يتأمل القرآن ويتأمل السنة يجد أن الشرع الشريف أعطى للشهيد في سبيل الله أوزمة وليازين وثوابا ودرجة عظيمة. فمنها أن الله عز وجل أخبر أن الشهيد حي، قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة ببارقة نهر على باب الجنة، أي على جانب نهر، الشهداء في قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة برة وعشية. ومن الفضل الذي أعطاه الله للشهيد أنه يغفر له في أول قطرة من دمه، كما جاء في صحيح مسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. قال العلماء: أي ما عدا الذنوب التي تتعلق بالله. ومنها أنه لا أحد يدخل الجنة ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، كما في الصحيحين أنه ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يخرج منها وله ما على ظهر الأرض إلا الشهيد، يحب أن يرجع إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله 10 مرات. ومن فضله أيضا أن أرواح الشهداء في حواصل وجوف طير خبز تفرح بالجنة. ففي صحيح مسلم عن مسروق قال: سألت عبد الله بن مسعود عن قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: فأنى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تفرح في الجنة حيث تشاء، لها قناديل معلقة تحت العرش تأوي إليها. فاطلع الله عليهم فقال لهم: ألا تسألون؟ ألا تشتهون؟ قالوا: يا ربي وما نشتهي ونحن نفرح في الجنة حيث شئنا. فلما سألهم 3 مرات وعلموا أن لا بد لهم من السؤال قالوا يا رب نسألك أن ترجعنا إلى الدنيا لنقتل في سبيلك. فلما علم أنهم لا يسألون شيئا تركهم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. ومن الفضائل الذي عدها الشرع الحنيف للشهيد في سبيل الله أنه يؤمن عذاب القبر ويؤمن الفزع يوم القيامة، كما جاء في سنن النسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل، قالوا له: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كما ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أي أن الفتنة في القبر من أجل أن يمتحن إيمان العبد ليظهر يقينه أو ثباته من عدمه. أما الشهيد فكفى ببارقة السيف على رأسه فتنة، إنه قد امتحن وامتحن في حياته عندما رأى الرؤوس تتطاير والأجزاء تتقطع والدماء تسيل، فعندها لم يفر ولم يهرب، فكفى بهذا امتحانا واختبارا. ومن فضائل الشهيد أنه يرى النور العين قبل أن تجف أول قطرة من دمه، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل أسود منتن الريح لا مال لي، أرأيت إن قاتلت القوم فقاتلتهم حتى قتلت أين أنا؟ قال: تكون في الجنة. فقاتلهم حتى قتل، فجاء له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك، والله إني لأرى زوجتين من الحور العين تتنازعان ما بين جبته وجلده، أي يريدان أن يمسح عليه الجبة أو أن يدخل حتى يمس جلده. ومن فضائل الشهيد أيضا أنه يظل بأجنحة الملائكة عند موته، كما في الحديث المتفق عليه عن جابر بن عبد الله أنه لما أتي أبوه بعد غزوة أحد وقد مسكن به أراد أن يكشف عن وجهه ليراه، فنهي عن ذلك، فسمع صالحة صحيح فقيل هي أخت عمرو أو ابنة عمرو، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ابكي أو لا تبكي، فإن الملائكة ما زالت تظله بأجنحتها. ومن فضائل الشهيد أنه مقطوع له يقينا في الجنة، كما في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقص إحدى الرؤى التي رآها في منامه، وإنه أتاني ملكان فذهب لي حتى أدخلاني دارا لم أرى أفضل ولا أطيب ولا أحسن قط، ثم قيل لي: إنها دار الشهداء. ومن فضائل الشهيد أيضا ما جاء أنه مقطوع له في الجنة بل في الفردوس الأعلى، كما جاء في صحيح البخاري أن أم حارثة بن النعمان مالك أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وكان ابنها قد استشهد في غزوة بدر، فقالت: يا رسول الله، أخبرني أين ولدي، فإن كان في الجنة صبرت وإن لم يكن اجتهدت عليه في البكاء. فقال لها في إحدى الروايات: إنها ليست جنة واحدة بل هي جنان، وإنه في الفردوس الأعلى. وفي إحدى الروايات أنه قال لها: أهلتي، إنها ليست جنة بل جنان، وانه مقام الفردوس الاعلى. ومن فضائل الشهيد ايضا ان الشهيد لا يجد الم النفس كما يجده الذي يمر على الفراش، فان الذي يمر على الفراش يشعر بسكرات الموت وقصصه وكربه، حتى ان الحسن البصري قال: لسته نزع الروح منه اشد من الف ضربه بالسيف. اما الشهيد فانه لا يشعر بذلك، كما جاء في الحديث الصحيح في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد الشهيد من الم الموت الا كما يجد احدكم من مس الخرقه. من مس الخرقه، اذا قرص خرقه خبيثه في جلده فان الشهيد لا يشعر بخروج الموت. ومن فضائل الشهيد ايضا انه يشفع في تدعين لاهله. معنى الطامن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشهيد يعطى سبع خصال: يغفر له في اول قطره من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويؤمن من فتنه الخصم، ويؤمن من الهول يوم القيامه، ويلبس ثياب الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من النور العين، ويشفع في 70 انسانا من اهله. ومن فضائل الشهيد انه ليس بينه وبين النبوة الا درجة واحدة، كما جاء في الحديث الصحيح في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتلى ثلاثة: رجل مؤمن قتل في سبيل الله بماله ونفسه فهذا هو الممتحن. الممتحن يعني المنشرح صدره، كما قال تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فهذا هو الممتحن بالجنة تحت العرش، ليس بينه وبين النبوة فضل إلا درجة فضل النبوة. هذا أعلى السؤال، رجل مؤمن قوي الإيمان يقاتل فيسقط حتى يقتل، ورجل صارف على نفسه من الذنوب والخطايا، أي كان مشرفا على نفسه بالذنوب، قاتل في سبيل الله بماله ونفسه فقتل، فتلك موطنقه نحت ذنوبه. موطنقه يعني طهرته من الذنوب والخطايا، فان السيف محاء الخطايا. ورجل منافق قاتل في سبيل الله بماله ونفسه فقتل، فذلك في النار، فان السيف لا يبقي لفاق. ومن فضائل الشهيد أن الله عز وجل يرضى عليه رضا، ليس هناك رضا بعده، كما في صحيح البخاري في قصة 70 القراء الذين قتلوا، وكان منهم حرام بن ملحان عندما قعل بخنجر في قرته في بطنه ورجع إلى قبره، فإذا حرام بن ملحان يأخذ الدم على يده ويصبه على رأسه ويقول: فزت ورب الكعبة. ولما رأى أصحابه ذلك قالوا: يا رب بلغ عنا نبينا أننا قد لقيناك فرضيت عنا. وفي رواية الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإخوانه: إن إخوانكم قد لقوا ربكم، وأبلغنا ربنا أنه قد رضي عنا. وفي إحدى الروايات: فكان مما يقرأ في القرآن أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فكانت آية في القرآن ثم نزلت. ولو أردنا أن نتكلم عن خمس الشهيد في سبيل الله لضاق المقام، ولكن هذا الكلام كما تعلمون وهو كما معروف عندكم أشبه بمقدمة إلى موضوع الخطبة التي هي فصل الرقاب. ببيان حكم الإسلام في عمليات الاستشهاد الواقعة على أرض العالم، بالرغم من هذه الفضائل العظيمة التي أتت في شأن المجاهدين في سبيل الله وفي شأن الشهداء، إلا أن الجهاد وطلب الشهادة في سبيل الله قد درست آثاره فلا ترى، وطمقت أنواره بين الورى، وأصبر واعتم ليله بعد أن كان مضمرا، وأظلم نهاره بعد أن كان نيرا، وثقلت أطفاله بعد أن كان مورقا. الجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة في سبيله أصبحت كلمة غريبة على آذان كثير من الناس، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن تظهر لنا بارقة على أيدي الأطفال الذين هم في أرض الرباط وفي أرض المعاد في أرض الشام في فلسطين. أولئك الشباب وأولئك الرجال الذين يرسمون لنا صور العزة على جديد التاريخ، شباب زللوا سبلا المعالي ولم يعرفوا سوى الإسلام دينا، وفطروا صحائف من نور فما نسي الزمان ولا نسينا، اذا شهدوا الوضع كانوا كماتا يدكون المعاقل والذكونا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم الى الخصم العرينا، واذا دمنا المزار فلا فراغ من الاشباق الا ساجدينا. هكذا أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف دونا فيأبى أن يقيد أو يخلى. أولئك الأطفال أصحاب عمليات الاستشهاد التي نأسف كل الأسف من أولئك الذين مسخوا صورتها وأرادوا تشويهها عن علم خصبوا فكانوا عملاء للمزاد، يضرهم ما يضر اليهود ويحزنهم ما يحزن اليهود، او كانوا علماء اقارب نحبهم بالله لكنهم اخطاوا في ان حكموا على ان هذه العمليات عمليات انتحاريه، وهذه صفحيه وقله علم وعدم معايشة للواقع، كما أننا نأسف إلى أولئك المقلدين الذين يتبعون كل ناعم فيوكلون أن هذه عمليات انتحارية أو غسل للإرهاب أو غسل للأطفال الأبرياء أو أعمال وحشية تخالف الإسلام، وما قالوا ذلك عن علم. فوجب لنا أن ننصح وأن نبين الحكم الجافي الكافي الوافي في حكم الإسلام في هذه العمليات الاستشهادية. ويكون الكلام على عمار. العنصر الأول، ما هي العمليات الاستشهادية؟ العمليات الاستشهادية معناها هو عمل على الحصول على وسام الشهادة في سبيل الله. وما هي في هذا العصر؟ لأن العدو يتطور، ولأن العدو يقاتل ويتفنن، ولأن هذا الشعب المسكين قد سكرت جنون العربدة من دمه، وحطموا رجاله وزجوا شبابه بالسجون حتى لم يفلت نساؤهم من الاعتقاد. كان لا بد ان تتطور المقاومه وان يتفنن اولئك المجاهدين في ان يقاوموا هؤلاء الشياطين بعد ان حرموا من السلاح. فاصبح الماساه تحزن كل مسلم أننا نرى أولئك الطغاة الهواة يحاربون بكل سلاح ويملكون كل وسيلة، وهؤلاء لا يملكون إلا الحذر. نعم حذر، لكنه يفتقد الشرر. حجر على كل من غضب، حجر لمن تردى في عباءته، حجر لمن تخفى في خيانته، حجر لزلم الحذر، لشرف الحذر، في القدس صنفق الحذر. لا مؤتمر لا مؤتمر، انا لا اريد سوى عمر. اما الانصار الذين تفننوا بالمقاومه فاكثروا هذه الاشياء او معظمها من اليهود، فظهر لنا في الساحه العمليات الاستجهاديه، وهي ان يركب المجاهد منهم سياره مليئه بالمتفجرات، او ان يركب حافله، او يدخل مطعم، او يقترب من الجنود، او يقترب من العامه الاسرائيليين، او يرفض حزاما على وسطه فيدوس عليه بالسر فيفجر نفسه اولا حتى يسجل حكايه للعدو. هذا هو المعنى المجمل للمطلوب من العمليات الاستشهاديه. ما فائدتها؟ ان هذه العمليات قد زلزلت كيان الرقيق الصهيوني وبثت الرعب فيه، وان عمليه استشهاد واحده تكون من اثارها اكثر من 10 حروب نظاميه، سواء خسائر ماديه او معنويه، حتى يفكر اليهود الف مره قبل ان يقوموا بعمل يفكروا الف مره، لانهم يعلمون ان الرد سوف يكون بعمليات الاستشهاد. فاصبح المعظم منهم يعيش في رعب، ورقه تطير، لعبه تسقط، حقيبه مغلقه، سياره من بعد، الكل يبتعد خوف من ان تنفجر. حتى يقرا كثير منا الصحائف ويرى ان المناطق السياحيه التي كانت عامره اصبحت سارقه، فاصابتهم بهلع شديد، بل كانت هي من اعظم الاسباب في ان يترك اليهود الناس، وان يترك الامريكان السودان والصومال بسبب هذه العمليات التي لا يزال المجاهدون ينفذونها في الفلبين وفي فلسطين وفي كل مكان فيه حرب بين الحق والباطل. من اثارها ايضا انها تثير الحماسه ونخوه الجهاد وطلب الاستشهاد في قلوب المسلمين. ومن اثارها ايضا انها تكون اعظم ما يكون دعوه لكل من كان على غير مله الاسلام ان يفكر وان يسال لماذا يفعل هؤلاء، ما هي قضيتهم، ما هي العقيده التي تجعل ذلك الشاب يضحي بنفسه رقيقه في سبيل الله. لم نجد في تاريخ اي امه وفي تاريخ اي مله من يقوم بهذا العمل الا الشهداء الاطفال. هؤلاء الاطفال الذين ضحوا بانفسهم رقيقه في سبيل الله، ولها اثار عظيمه، لكن تذكر هذا الاختصار. النقطه الثالثه، هل لهذا العمل اثر او قدوه في الزمن الماضي؟ هل هناك عمل سبق هذا ام ان هذا حديث؟ ان الذي يقرا كتب التاريخ يجد ان هناك عمليات استشهاديه حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الخلفاء الراشدين كثيره، بل كثيره جدا. منها ما كان على سبيل الدفاع عن القائد الاعلى كما في غزوه احد، ومنها ما كان من اجل ان يفتح على المسلمين كما في غزوه الحديقه عند حروب العده. المسلمون يحاصرون مسيلمه في الحديقه ولا يستطيعون ان يدخلوا عليه، فتقدم بطل منهم من اجل ان يقوم بعملية استشهاد، وهو البراء بن مالك، ذلك الذي كان يقال عنه المهلكة. كان عمر يقول: اياكم ان تؤثروا البراء على بيت فانه مهلكة. ولما اصيب اخوه انس بقطعة من المنجنيق انقذ واخذها حتى رفع يده فما بقي في يده قطعة لحم. هذا الفصل المضرار قال لاخواني: ارفعوني على اجنة الرماح واقذفوا لي على الاعداء فوق السور. هل هذا جهاد؟ ام هذا عملية استشهاد؟ ام هذا عمل انتحاري؟ يرفع على اجنة الرماح ثم يلقى على جيوش الاعداء بمفرده، وبالفعل رفعوه على اجنة الرماح وقذفوه من فوق السور من امام الباب، فنزل حول المشركين يقاتله بيده اليمنى ويفتح الباب بيده اليسرى حتى فتح للمسلمين، واصيب باكثر من 84 ضربة او ضعنة بالسيف. فهذا من اول وهلة عمل استشهاد لا يرجى معه النجاة، لكن الله عز وجل قدر له النجاة. وفي موقعة الجد ايام حرب المسلمين مع الفرس، كان الفرس يحاربون ومعهم سيلة، فكانت الخيول تخاف من الفيل، فجاء عربي مسلم بحيلة صنع فيلا من الطين، ثم أتى بفرسه وقدمه إليه حتى استأنس به، يعني خلع على فرسه. فلما كان من الصباح بعد أن جرب هذا الفرس أنه لا يخاف من الفيل، أراد أن يدخل ليقاتل هؤلاء بمفرده ويقتل الفيل، فقيل له: إنك سوف تقتل. قال: ما يضرني أن أقتل وأن يفتح للمسلمين، لا يضر أن يفعل هذا العمل من أجل أن ينقذ للمسلمين. ما الشبهات التي تدور حول هذا العمل؟ الشبهة الأولى أن بعض الناس يقولون إن هذا لهلك، والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى الناس. شبهة ثانية أنه يكون سبب في خشي نفسه فيكون مشتبها مع المنتحر، فأبدى كثير من أهل، أبدى بعض أهل العلم أن هذا عملية حريم، ولكن معظم العلماء وعلى رأسهم علماءهم الأول شيخ الأصغر ورئيس جامعة العلماء مجمع البحوث الإسلامية والمفتي ووزير الأوقاف الشيخ الشعراوي وغيرهم، كل علمائنا، حتى إن بعض الأحبار اليهود أرسلوا رسالة إلى الشيخ الأصغر يقولون: كيف تقول أن هذا شهادة وأن هذا كهيد في سبيل الله؟ قال: نعم، إنكم أنتم أصلا تظلمون، والظلم لا يورث إلا القهر، وإلا فما الذي دفع ذلك الشاب الذي يحب أن يطول عمره، ما الذي دفعه إلا أن يقتل نفسه؟ إلا أنه كل يوم يسمع أنكم تقولون إن إسرائيل عاصمتها الأبدية هي القدس، وتقتلون أباه وأمه وتقتلون داره. لكن العلماء الذين وقعوا في الشبهة قالوا إن هذا عمل يشتبه مع العمليات الانتحارية. الشبهة الثالثة أنهم يقولون إن هذا العمل يكون سببا في قتل الأبرياء من إسرائيل، فكيف يرد على هذه الشبهات؟ نرد عليها إن شاء الله على جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما الشبهة الأولى أن هذا يقال عنه أنه إلقاء باليد إلى التهلكة، لأنه يلقي بنفسه إلى الموت المتيقن. وإننا إذا أردنا أن نرد فلنأتي إلى القرآن وإلى السنة. أعظم من يفسر لنا القرآن الصحابة، في مسند الإمام أحمد وسنة الترمذي في سند الحسن الصحيح عن أبي عمران أنهم كانوا يقاتلون الروم، فخرج لهم الروم بصف كبير، فحمل رجل بمفرده على الصف، فقالوا: ألقى بيده إلى التهلكة. فرد على هؤلاء التابعين الصحابي الجليل ابو ايوب الانصاري الذي نزل القران غضبا صريا على الرسول وهو بين يديه، فقال انكم تتاولون هذه الايه على غير موضعها، نحن اعلم بها منكم، اعلم ناس بالقران الصحابه. فقال هذه الايه نزلت فينا معشر الانصار، هذه الايه نزلت فينا معشر الانصار لما كفر ناصر الاسلام وانتصر. قال بعضنا لبعض من غير ان يسمع الرسول ان الاسلام قد كفر ناصره واننا قد تركنا اموالنا واهلنا وارضنا فلنعد الى اموالنا نقيم فيها فقد كفر الاسلام. فنزل الله عز وجل بالقران يعاتبنا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، اي ان التهلكه هي فرض الجهاد والاقامه على رعايه الاموال والاراضي والزروع والثمار. وايضا سئل الفرق ما جاء في كتاب الجهاد عبد الجهاد بن مبارك ومطرف بن ابي شيبه ان رجلا سال البراء بن عاز أرأيت إن قاتلت المشركين بمفرد أكون ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال لا، قال لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قيل له في القرآن فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، التهلكة نزلت في النفقة. وأيضا عن مطرف ابن عوف الاحمدي انه قال كنت جالسا عند عمر فاتى له رسول النعمان بن مقرن، يعني واحد جاي من عند المجاهدين الذين كانوا يحاربون، فساله عمر ماذا فعل او ما حال الناس؟ قال قتل فلان وفلان وهناك لا تعرفهم. قال وما يضرهم الا يعرفهم الناس وقد عرفهم الله. ثم قيل ورجل شرى نفسه، فقال مطرف ابن عوف الاحمدي قال يا رسول الله هذا خالي يقول الناس انه قد قتل نفسه، لانه بالشجاعه والمناسبه دخل في جيوش الكفار في مفرده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له عمر بن الخطاب لا، بل هذا من الذين شروا انفسهم، يعني باعوا انفسهم لله عز وجل. يبقى دي باختصار الرد على الشبهه الاولى ان هذا ليس فيه هلاك، ان الهلاك الحقيقي هو ان تقبل عن الجهاد. الشبهه الثانيه وهي ان هذا فيه شبه بالانتحار، لانه قتل نفسه لم يقتله العدو. نقول ردا على هذه الشبهه فرق كبير جدا كما بين السماء ذات الصخر والارض ذات الرمش، فرق كما بين الثرى والثريا، بين المنتحر وبين الذي يقوم بالعمليه الشديده. المنتحر يقتل نفسه جبنا خوفا فزعا هلعا هروب من مرض، يس ولقد ذهبت بنفسي الى مركز علاج السموم في المستشفى، رايت شباب كثير معظمهم من الجامعات شباب الاغاني والتلفاز محفظ يسقط في الامتحان، شربت ثلاث شرايط في الجامع عشان ينتحر، هذا يقرا ضعيف ياس من الحياه لا يظن ان امامه طريق للنجاه الا ان يقتل نفسه. تبقى دي بيقتل نفسه، قتل نفسه في لحظة يأس. أما هذا الذي قال للعملية الاستشهادية قدم نفسه فداء للعقيدة وقدم نفسه لإعلاء كلمة الله في لحظة هي أعلى لحظات الإيمان عندي، هي لحظة الفرح والسرور والبقاء العقيدة. شيء ثاني أن هذا الجبان يقتل نفسه المنتحر من اجل سبب دنيوي، اما الذي يقوم بالعمليات الاستشهاديه لا يقوم بهذا العمل الا من اجل رفع كلمه الحق، النكايه في العدو، اظهار الارهاب لهؤلاء الاعداء، وتعليمهم ان المسلمين لا يزالوا اقوياء وتجرأة اخوانه على ان يفعلوا بمثل عمله. ولكن ما الذي جعل الامر؟ الذي جعل الامر انه قتل نفسه. لكننا نقول ان الذي يفرق بين اي عمل والاخر هو الاثم. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا قام رجل بعمليه استشهاديه ضد اسرائيل ونوى في داخله الشجاع ياتي في الجواز في ولاه الاعلام او كم قلت داخل انك بعد المره نروح نعمل العمل ده هذا متاح. اما شروط العمليات الاستشهاديه ثلاث حتى تكون شرعيه. الشرط الاول النيه الصادقه. ما هي نيته؟ رفع كلمه الاسلام، ارهاب العدو، تجرئه المسلمين، اظهار وعمل نكاية في العدو، يقتل عشره، يجرح 20، يحصل مبنى الى غير هذه الاشياء. الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون ليس هناك بديل عن هذا العدو، ليست هناك موجه حرب بين فلسطين واسرائيل، دول معاهم دبابات ودول معاهم دبابات ودول معاهم صواريخ ودول معاهم صواريخ، الاثنين بيحاربوا بعض، ما ينفعش عمليه استشهاديه. لان هذا يكون بدء للنفس في غير مصلحه. ما دام هناك بديل فيه النهايه بالعدو والانتقام منه لا يجوز القيام بعمليه استشهاديه. اما اذا لم يكن هناك مواجهه وليس هناك طريق الا هذا، مع غلبه الظن واليقين ان هذا العمل له اثر واضح في قتل او جرح او خساره ماديه او معنويه للعدو، والا لا يجوز. الشرط الثالث الا يكون عمل مادي، بل يكون عمل مجرود من الجماعه كتالب القسام حماس الجهاد، عمل مجرود ومخطط ومدروس المصالح ومدروس المفاسد. فاذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثه في العمل يصبح عمل شرعي. يبقى نيته ايه؟ لابد ان تكون خالصه. اما المنتحر ما نيته؟ يبقى الذي يفرق العمل ان يكون انتحار او عمل استشهادي هو النيه. فان الانتحار كبيره من الكبائر، ومن استحلها خرج من الاسلام. وفي صحيح البخاري انه كان رجل فيه من كان قبلكم جرح جرحا فجدع فاتى بسكين فقطع يده فما رفع الدم حتى مات، فقال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنه. الحديث صحيح. واحد كان في قاتل من المسلمين قتال شديد، ويقول الرسول يا رسول الله ان هذا اعظم الناس قتالا، قال هو في النار. فتعجب فقال رجل انا صاحبكم دونه، فظل يراقب كل يوم اكثر واحد في هذا الكفار، حتى جاء في ذات يوم وهو بقى متعود ان كل يوم يخش في الصفوف، ففتحوا له فرجه. فلما فتحوا له فرجه عملوا حوله دائره، فلما علم انه مقتول وضع جهاز كسيفه على الارض، ثم نزل عليه بفضله وقتل نفسا حميه. ان هو السيف له هذا النحو، مع انه يقاتل الكفار. يبقى الذي يفرق الامور هي النية. وايضا ورد هناك كثير من الوقائع التي فيها ان الانسان يقتل نفسه ولكن لا يكون النحو، لان الاصل النية. قال النفس خطأ في حديث ابن ابي داود انه قد اغار على قوم من جهينة، فقال منهم رجل فأراد قتل رجل من المشركين فأخطأ فأصاب نفسه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتركوا صاحبكم، فذهبوا إليه فوجدوه قد مات، فلفوه فلفاه رسول الله في ثوبه، فقالوا يا رسول الله أهو شهيد؟ قتل نفسه. يبقى بقى على رأي العلماء بقى الذين عندهم صحية، أدام الواحد يقتل نفسه دون الاهتمام بالنية يبقى دي متاحة. فقال له يا رسول الله أهذا شهيد؟ قال نعم شهيد وأنا له شهيد، شهيد وأنا له شهيد. وأيضا في حديث عامر بن الأكوع لما عامر بن الأكوع بيحارب اليهودي، فكان سيف على القصير فضربه في ركبته فخصم ركبته ثم غار السيف على عامر فقتل نفسه. فقال ثلاث الأكوع: يا رسول الله، إنهم يقولون أن عمي عامر قد حبط عمله. قال: لا، بل له أجران، فهو جاهد مجاهد، والذي نفس محمد بيده، إنه ليعوم في الجنة كما تعوم التعاليم. أي سويبات الدولات الصغيرة. إذا هذه الشبهة انتهت أن هذا لا يكون انتحار للفرق الشاسع بين المنتحر الجلال اليائس وبين هذا الذي عنده ثقة في رحمة الله والذي يفرق بينهما الهية. شبهة الثالثة والأخيرة أن هذا العمل قد يؤدي إلى قتل بعض الأبرياء، أطفال، نساء، مشاهد. أهل العلم، هذا كلام علمي محقق، قالوا أن الذي لا يقتل في الحرب صنفان. الصنف الأول هو المتفق عليه، اللي هو الطفل الصغير والمرأة، هذا بالاتفاق على جمهور العلم. القسم الثاني اختلفوا فيه، اللي هو الشيخ الكبير والعبد المصنوع والأجير الذي يعمل في الأرض. قال الشافعي: يقتل لأنهم كفار وهم في دار الحرب. وقال بقي العلماء: لا يقتلوا ما داموا لا يشاركوا في الحرب، أما إذا اشتركوا في الحرب مساعدة للقوم بالدفاع معنوي بالمنظور بالمال بأي شيء يقتلوا. لكن التحقيق أنهم لا يقتلوا، بل لا يقتل الطفل ولا المرأة إلا إذا شارك في الحرب. فإذا شارك أي شخص في الحرب بأي طريقة من طرق المساعدة يقتل بلا بالحرب. يبقى ده الحكم الأول. الحكم الثاني أن العلماء قالوا أن هؤلاء يقتلوا في حالتين: الحالة الأولى لو اشتركوا في الحرب، الحالة الثانية أنهم إذا اخترقوا من عسكريين. ولا سبيل لنا لقتل العسكريين إلا أن يقتل معهم هناك، مع أننا نقول من على هذا المنبر أننا ضد ترويع الآمنين يهود أو أمريكان أو أي شخص، وأننا ضد قتل الأطفال مهما كان أباؤهم، ولو كان ابن شرنا لا يقتل، لأن الشرع والإسلام علمنا العدل حتى مع الأعداء. اغزوا بسم الله، توكلوا على الله، لا تقتلوا وليدة ولا شيخا هرما ولا امرأة ولا تحرقوا شجرة ولا تعقروا ناقة إلا لمذبح. يبقى دي العدل الذي قامت فيه السماوات والأرض. إذا أردنا أن نطبق هذين القاعدتين على إسرائيل، أول شيء النساء. إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تجند النساء من أول سن 18 سنة إرهاب وبالجب وتتضرر كل شهر كل سنة شهر، وكثير منهم جنود نظاميين والباقي منهم جنود احتياط، والذين يقتلون هم العسكريون سواء احتياطي او في القوة الفعلية. يبقى النساء يقتلون لا شيء في ذلك. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين راى امرأة مقتولة فقال: من قتلها؟ فقال: انا يا رسول الله، كنت اغتنمتها فأركبتها وأركبتها خلفي فرأيت أنها كادت أن تقتلني فقتلتها، فلن ينكر عليك. وأيضا تقتل المرأة إذا أظهرت عورتها للمسلمين في الحرب من أجل أن تفتنهم، والتاريخ يعيد نفسه. الأسبوع اللي فات على شبكة الإنترنت الإسرائيليون يستخدمون وسيلة خطرة منحلة خليعة لقتل الشباب المسلمين عن طريق النساء. جلست امرأة في الدبابة وخلعت كل ملابسها ورقصت، فلما تجمع عليها شباب الانتفاضة يضربونها في الأحجار أخرجت مسدس من الغيار الداخلي وقتلت اثنان وجرحت تسعة. هذا حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحاصر الطائف، فخرجت امرأة فأظهرت قبلها للناس عورتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل، فرماها رجل بسهم فقتلها. يبقى النساء في إسرائيل لا حرمة لهم. اثنين، الشيوخ في إسرائيل أحبار، هؤلاء من أشد الناس عداوة، بل هؤلاء هم الذين يشعلون نار الحرب بيننا وبينهم.
وكهذا الذي حرق المسجد اقصى شيء حرق، والحرق كلها تدار باقلام هؤلاء وبلسان هؤلاء ومن صحائف التلفون التي يسمون فيها كل من هو ليس يهودي الغوي، وكل من قتل الغوي. وفي رواية التلمود لا بد لكل اسرائيلي ان يقتل غير اليهودي، واذا قتله فان دمه يكون قصه لله عقيده. لابد يمسكوا كل شيء في فلسطين حتى لا يبقى الا اليهود، فهؤلاء اولى الناس بالقتل. اذا ما بقي لنا الا الاطفال، وهؤلاء لهم حرمه لا يجوز لهم ان يقتلوا الا اذا لم يكن هناك وسيله لقتل هؤلاء الاسرائيليين الا ومعهم اطفال، فان هذه ضروره اتفق عليها اهل العلم. هنا ينتهي الموضوع بالتفصيل، وهو الرد على هذه الشبهات، وان هؤلاء المدنيين لا حرمه لهم، وان هذه الشبهات لا اساس لها من الصحه. وكل هذا تحذيرا للامه جميعا، حتى ان يبلغ كلامي هؤلاء العلماء الذين اخطاوا في هذه الفتوى، فان قتل فلسطين بالرصاص فقط شيء هين، ولكن هذه الفتوى التي تخطط رد الجهاد عند المسلمين وصفت هذا العمل بانه عمل سحري هو قتل لرجل الشهاده والمثاله وطلب الشهاده في سبيل الله. اسال الله عز وجل ان يرتدي واياكم الحق ردا جميلا، وخلق لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي اندونيسيا وفي الفلبين وفي كل مكان. اللهم عليك اليهود، اللهم عليك اليهود، اللهم عليك اليهود، اللهم فلج عنهم شد شرهم ومسد نزولهم وشد اركانهم واوجد دماء في عروقهم. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا مفرد الغرفه ويا مفرد الهجره، يا سامع كل ندوه ويا منتهى كل شكوه، انقذ المسجد الاقصى الاخير، اللهم انقذ المسجد الاقصى الأخير. اللهم اغفر للمسجد الاقصى الاخير، اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك بالثور ونعوذ بك من النار، اللهم انا نسالك من خير لا تدع لنا عقب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادته الطاهرون، نعوذ الله بك من شر ما استعاذ منك عقب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادته الطاهرون. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وادعوك الى التضرع والاخلاص
الموجودين في إسرائيل الشيوخ اللي هو كبار السن. في أثر في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل دريد ابن الصمة، وهذا الرجل كان سنه 120 سنة، وأمر بقتله وقتل لأن أهل الحرب الذين كانوا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يستعينون بمشورته، كانوا يستعينون بمشورته، فلما كان هناك مساعدة منه لأعداء الإسلام عن طريق العقل فقط والمكيدة كان من شرعنا أنه يجوز قتله. أيضا بالنسبة لجميع إسرائيل كما أفنى بذلك كثير من أهل العلم أن جميعهم أهل حرب ومقتصبون للأرض. وفي السنة أنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصائل المسلم، الصائل المسلم اللي هو مين؟ اللي هو واحد عايز ياخد حتة من أرضك، عايز ياخد جزء من مالك، عايز ياخد شيء من ممتلكاتك، قال ما افعل يا رسول الله؟ قال ادفعه. قال فان لم يندفع قال قاتله. قال فان لم ينزجر لعن الحديث يعني، قال قاتله. قال فان قتلني قال هو في النار وانت شهيد. فاذا كان هذا الحكم الشرعي انطبق على مسلم، مسلم قائل مسلم لكنه باغي من اجل انه يريد اخذ شيء من ارضك او من ممتلكاتك، فانت مامور ان تدافع عن نفسك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا في الحديث الصحيح المتفق عليه من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون عرضي فهو شهيد. فإذا أنت كنت مأمور بقتال المسلم الظالم الباغي الذي يريد أخذ شيئا منه، فما بالك بهؤلاء اليهود الذين اغتصبوا هذه الأراضي من المسلمين؟ يبقى الحكم أقوى وأشد. تمام. الشيء أيضا يلي هذا الأمر أن كثير من الأئمة وضعوا باب في عندما تكلموا عن الجهاد، باب انغماس المسلم في الجيش الكبير، باب انغماس المسلم الشجاع على الجيش. وقال الإمام الغزالي أنه لا شيء في أن يدفع الإنسان بنفسه على جيش العدو، ولكن إذا كان هناك نكاية في العدو أو أثر أو إرهابهم أو تعلمهم أن المسلمين أقوياء أو تجرأة المسلمين عليهم أو إظهار عزة المسلم حتى يقولوا إذا كان واحد يفعل هذا فما بال غيره، فهذا يجوز. أما إذا لم يكن هناك فائدة أو مصلحة في هذا الأمر خلاف هذا، فهذا لا يجوز من باب حماية النفس. وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة قال إذا حمل رجل على 1000 رجل يقاتلهم وحده ويتغلب على ظن أنه مقتول فإن هذا يجوز إذا كان هناك أثر لقتل هؤلاء. تمام؟ أثر في العدو. الشيء الأخير أن هناك أدلة شرعية كثيرة نسينا أن نقولها في الخطبة، أدلة شرعية كثيرة تبين جواز هذا الأمر، أذكر منها دليلين فقط. الدليل الأول حديث في صحيح مسلم اللي هو الحديث المشهور اللي كنا حفظاه بتاع الغلام والساحر. حديث الغلام والساحر والراهب مشهور، لحد ما في الاخر خالص مر ربك دل على الراهب وراح قطعه بالمنشار، فبعد كده عايز يقتل الغلام فراح قايل للوزراء بتوعه او لاعوانه خذوه على فوق جبل ورموه، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف الجبل فوقعوا الا هو فرجع وقال له برضه قد نجاني الله، بعثوا بحر عشان يرموه في البحر فكلهم غرقوا ما عدا هو. خلي بالك بقى الشاب عمل ايه الغلام، قال انت لا تستطيع ان تقتلني ولن تقتلني الا اذا فعلت ما امرك به. قال ما هو؟ قال ان تجمع الناس في صعيد واحد، ان تقعدني على جذع شجر وان تاخذ السهم وتقول بسم الله رب الغلام. هذا الغلام الذكي العاقل قتل نفسه بالسبب، والعلماء يقولون ان قتل النفس بالسبب مثل قتلها مباشرة تماما. يعني واحد يجيب واحد كده وقال له عايزك تقتلني واديك 1000 جنيه ورضي عشان هو قال له عايز ينتحر بس خايف او باك ان هو يضحك على ربنا، يبقى هو ما خدش حكم من الصحابه ما خدش نفسه وراح مدي له 1000 جنيه وراح قتل. هذا قتل نفسه، قتل نفسه بالسبب. وكما قال الائمه العلماء العاد الحنفيه ان لو رجل خطف عمدا من اجل ان يقتل رجل فصحر له بئرا وجعله يمر من فوق البئر فوقع فيها، هذا قتل بالسبب تماما كانه قتله بالمسدس. الا الامام ابو حنيفه قال ان هذا حرام لا يجوز، لكن لا تكون فيه القصاص بل يكون فيه الديه. لكن جمهور العلم ان القتل بالسبب زي القتل مباشره. يبقى الغلام لما يقول للملك اعمل كذا 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 عشان تقتلني، يبقى ده قتل نفسه. قتل نفسه ليه؟ عشان راى ان قتل نفسه في مصلحه الدين. لما يعمل كده والناس عارفه الحكايه كل الناس هتسلم، وبالفعل هذا الذي حدث. لما قال له اعمل كده وارميني بالسهم فقتل، فقال كل الناس امنا برب الغلام فدخلوا في الاسلام. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه المحقق الجبل الاشم قال يؤخذ من هذا ان الرجل يجوز له ان يفعل هذا وان يكون سببا في قتل نفسه من اجل مصلحه من مصالح الدين، مصلحه دنيويه مصلحه دينيه، يبقى ينفع يعمل كده. فلما الناس كلها قالت امنا برب الغلام راح عمل لهم الاخاديث، فكان في خيارهم، والغلام ده كان في نجاه، يعني ما كانش يموت لان ربنا بينجيه من كل حاجه، لكنه امر ان يقتله فكانه قتل نفسه. تمام. فكل واحد وكل واحد يجي عند الحفره المحطوط فيها النار يقول له حاجه من اثنين، لا تسيب دين الغلام ونسيبك، لا نرميه في الحفره وكلهم القى بنفسي. حتى جاءت امراه ومعها ربيع فترددت فانطق الله الربيع وقال يا امي ادخلي فانك على حق. يبقى ده الدليل الاول. الدليل الثاني وهو ما قاله عبد الله بن الزبير عندما قال يقاتل الاشقر النخعي في موقعه الجمل،
الأكثر النفعية هذا كان رجل يقال عنه أنه له 1000 روح، وكان من الذين ألبوا على عثمان بن عفان. فعبد الله بن الزبير تنبطت شديد جدا، كما كان عبد الله بن الزبير ثالث مغوار، حتى إن عبد الله بن الزبير لما كان يتعلم الفروسية من أبيه تمام، وكان بيقعد مع أبوه يلعب معاه عن طريق اللي هو يحط إيديه في الحفر اللي ظهر أبوه. زبير بن عوام الثالث أول ما رمى بسهم في سبيل الله كان من كثرة القتال كان في حفر في جسمه، فكان ابنه عبد الله بن الزبير بيلعب بيحط إيده في الحفر. فعبد الله بن الزبير هو بيقاتل الأكثر النفعين، وكان مشهور عند ناس ممارس، فدمه يحرق ويبادل مش عارف يشيله. فلما أحس أنه سوف يهرب منه أمسكه وقال اقتلوني ومالك، فاتهموش احنا الاثنين، اقتلوني معاه. هذا إن كان هناك في هذا الزمان طريقة لأن يقتل هذا الرجل بنفسه، يعني حزام مثلا متفجرات أو أي شيء، أو يحضنه يروح متكع على الدرب ويعمل حاجة، لفعل بدليل إن عبد الله بن الزبير قال اقتلوني ومالك. ليه؟ لأني شايف إن قتل نفسه سبيل لإبادة هذا الطاغي مصلحة فيه. وهذا كان رجل مسلم، بل كان يقال عنه أيضا الإمام محي الدين الخطيب في العواصم الفاضل يقول عنه أنه كان عابد من العباد، ولكن أعوذ بالله هذه البدعة أخرجته، فهو في الأصل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان عبد الله بن الزبير يقول هذا، فإذا كان عبد الله بن الزبير يقول هذا في شأن المسلم الباغي اللي فيه ظلم شوية، فألا يقال هذا عن شأن البغاة الطغاة الموجودة في إسرائيل؟ والأدلة كثيرة، من أراد أن يعني يطلع عليها موجودة إن شاء الله في بطون وأمال الكتب، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا أستغفر الله لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.